الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في أرجوزته المئية، قال: وبعد عام 40 أرسلا في يوم الاثنين يقينا فانقلا في رمضان أو ربيع للأولي، وسورة اقرأ أول المنزل. ذكر رحمه الله تعالى في هذه الأبيات أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل وبعث في سن 40، أي لما بلغ من العمر 40 سنة، أرسل إليه وأوحي إليه وبعث عليه الصلاة والسلام. وقد جاء هذا في البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل إليه وأوحي إليه في سن 40، قال: قضى في مكة 10 سنين أو 13 سنة يوحى إليه، ثم هاجر إلى المدينة ومكث فيها 10 سنين، وتوفي عليه الصلاة والسلام وقد بلغ من العمر 63 سنة. أوحى إليه في السن 40، 13 سنة في مكة يساوي 53 سنوات في المدينة، 63 سنة، ثم توفي عليه الصلاة والسلام بعد هذا العمر. قد ذكر العلماء أن الأنبياء يبعث إليهم ويوحى إليهم في هذه السن، سن 40، لأنه يكون بها تمام الرشد وكمال العقل، حتى إذا بلغ 40 سنة في هذه السن يكون نضوج العقل وكمال الرشد. وهكذا الأنبياء بعثوا في هذه السن. قال: في يوم الاثنين، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، لأنه قد جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين، قال: ذاك يوم ولدت فيه، وذاك يوم أنزل علي فيه. فيوم الاثنين هو اليوم الذي أنزل فيه عليه الوحي عليه الصلاة والسلام في غار حراء، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. ولذلك قال: في يوم الاثنين يقينا، يقينا لا خلاف في ذلك، أي هذا شيء يقيني، شيء مجزوم به لا خلاف فيه. فانقلا، يعني اذكر هذا وانقل هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه في يوم الاثنين، أنقل ذلك يقينا لا خلاف فيه. لكن اختلفوا في الشهر، في الشهر، وهكذا في العام لم يختلفوا، لكن اختلفوا في الشهر، وإلا في العام في عام 40، أي في من عمر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن اختلفوا في الشهر. فمنهم من قال كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، منهم من قال في رمضان، أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، أخذوا هذا مما جاء في كتاب الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فقال أنزل عن النبي عليه الصلاة والسلام القرآن في رمضان. لكن قول الأكثر كما حكاه الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره في زاد المعاد، ذكر ابن القيم أن أكثر أقوال أهل العلم أو أكثر قول أهل العلم بأنه في ربيع الأول في الثامن، الثامن من ربيع الأول عام 41، يعني من عمر المسلب في عامه 41، يعني بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 40 وبعد ذلك أنزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام. نعم، وهذا هو الراجح، لأن أعظم الأحداث كانت في ربيع الأول. ذكر هذا الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله في شرحه لعقيدة السفاريني، ذكر أن أعظم الأحداث للنبي صلى الله عليه وسلم كانت في ربيع الأول، في ربيع الأول، ولادته، وفاته، هجرته، نعم، نزول القرآن عليه. وأما ما جاء في القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فالمراد بهذا النزول كما جاء عن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة ترجمان القرآن، أن هذا هو نزول القرآن إلى السماء الدنيا، من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في بيت العزة، من السماء الدنيا هذا النزول، ليس هو النزول إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في بيت العز، ثم نزل بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم منجما، يعني مفرقا، هكذا جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: في رمضان أو ربيع الأول، وسورة اقرأ أول المنزل، أول ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم سورة اقرأ، كما جاء في البخاري عن عائشة حين ذكرت أول ما بدأ به رسول الله من الوحي، وذكرت ما حدث للنبي عليه الصلاة والسلام بما أخبرها عليه الصلاة والسلام، وأنه جاءه الملك قال له اقرأ، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، أي لا أعرف القراءة، لأنه عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب. اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قاله الملك: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيح أيضا، صحيح مسلم، قال: أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها المدثر، يا أيها المدثر، قم فأنذر. فأشكل هذا لأن حديث عائشة أول ما نزل اقرأ، وحديث جابر أول ما نزل يا أيها المدثر، والجمع بين هذين القولين أن قول جابر أول ما نزل بعد انقطاع الوحي وبعد فتور الوحي، فجابر قال أول ما نزل يعني بعد فتور الوحي، لأن الوحي انقطع عن النبي عليه الصلاة والسلام، انقطع فترة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم همه ذلك، حتى كاد عليه الصلاة والسلام يلقي بنفسه، يأتي إلى جبل شاهق يريد أن يلقي بنفسه لما صابه من الهم والغم بانقطاع الوحي، يأتيه جبريل ويثبته، ثم نزل بعد ذلك الوحي. فقال جابر أول ما نزل يعني بعد انقطاع الوحي، لأن الوحي قد انقطع. هذا الجمع هو الذي جمع به أهل العلم بين هذين القولين: أول ما نزل اقرأ، وأول ما نزل يا أيها المدثر. ف فقول جابر أول ما نزل يا أيها المدثر يعني بعد انقطاع الوحي، وإلا أول ما نزل على الإطلاق هو قوله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال رحمه الله تعالى: وسورة اقرأ أول المنزل، ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة. الوضوء والصلاة جاء في حديث أبي أمامة عند أحمد وأبي داود صاحب العلامة الألباني رحمه الله أن جبريل أتى النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه الوضوء وعلمه الصلاة، صلاة ركعتين، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، علم النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، فهنا ذكر رحمه تعالى ذلك أن جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء وعلمه الصلاة وهي صلاة ركعتين. هذا كان في أول أمر، كانت الصلاة ركعتان في أول أمر، نعم. وبعد ذلك أقرت في السفر، أقرت لصلاة السفر، وأما صلاة الحضر فكما سيأتي فإنها أربع ركعات يعني للظهر والعصر والعشاء. قال رحمه الله تعالى: ثم مضت 20 يوماً كاملة فرمت الجن نجوم هائلة. ثم مضت 20 أي 20 يوماً بعد نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم مضت 20 يوماً كاملة فرمت الجن نجوم هائلة، لأن هذا الوقت كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيه الوحي، وكان استراق السمع قبل المبعث كثيرا، لأن استراق السمع مر بمراحل، مرحلة ما قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ومرحلة أثناء بعثته عليه الصلاة والسلام، وبعد موته عليه الصلاة والسلام. فالمرحلة التي كانت قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان استراق السمع فيها كثيرا، بل كما جاء عن جابر أنه ما من حي من الأحياء إلا وفيه كاهن، مثل اليوم ما يسمى بعقال الحارات، من حارة إلا وفيها عاقل يرجع الناس إليه أمورهم مشاكلهم، وكان في كل حي كاهن يأتون إليه يخبرونه ويسألونه عن ما حصل لهم من فقدان وضياع، يخبرهم بالمغيبات عن طريق استراق السمع من قبل الجن، فكان كل كاهن يتعامل مع الجن يأتون له بخبر السماء، فكان يخبرهم بما يسألونه فيه. في هذا الوقت كان نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك منع استراق السمع في هذه الفترة حتى لا يختلط أمر الكهان بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الوحي ويأتي هؤلاء الكهان تلك الأخبار التي استرقها مسترقو السمع، فتختلط الأمور وتتشابه ويشكل ذلك على الناس. فكان من حكمة الله جل وعلا أن منع استراق السمع في هذه المرحلة، ولذلك شددت الحراسة على السماء، كما قال جل وعلا حاكٍ عن الجن في سورة الجن: وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. شددت الحراسة، نعم، فمن أراد أن يسترق تأتيه الشهب تقضي عليه. ولذلك لما حدث هذا الأمر حسوا به، علم الكهان ذلك ومن كان يسترق سمع أنه قد حصل أمر عظيم، ما حصل هذا من المنع إلا لشيء أمر عظيم. نعم صدقوا، لأمر عظيم، وهو أنه في هذا الوقت يوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وينزل القرآن والأوامر من الله سبحانه وتعالى والأخبار، فمنع استراق السمع إلا ما كان من الشيء اليسير القليل، الشيء القليل الذي يكشفه النبي عليه الصلاة والسلام وليس فيه ما يشكل على الناس، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع ابن صياد، مع ابن صياد وكان يشك فيه عليه الصلاة والسلام وأنه المسيح الدجال، لكن لما سأله وقد خب له سورة الدخان وسأله عما يأتيه قال يأتيني صادق وكاذب إلى آخر ذلك، قال قد خبأت لك خبيئا، فقال الدخ، قد وصلت إليه هذه الأربعة الأحرف من هذه الكلمة من الدخان، وأما الألف والنون فلم يستطع أن يلقيها إلى الكاهن، لم تصل إلى هذا الكاهن وهو ابن صياد، قال الدخ، فقال اخسى عدو الله لن تعدو قدرك، فعلم أنه كاهن، ولذلك قلنا إنه ربما يسترق بعض مسترقي السمع شيئا، لكن يفضحون يكشفون، يكشفهم النبي صلى الله عليه وسلم كما كشف ابن صياد، ولذلك تبقى الحكمة واضحة من منع استرق السمع من استراق السمع أو ممن استرق لكن يكشف ويفضح، وهذا مما يؤيد رسالة النبي عليه الصلاة والسلام أن ما من كاهن يدعي أنه عنده شيء من خبر الغيب إلا فضحه النبي عليه الصلاة والسلام الذي يأتيه الغيب حقا، الذي يأتيه الغيب حقا من عند الله سبحانه وتعالى عن طريق الوحي لا عن طريق هؤلاء السرق الذين يسترقون. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: فرمت الجنة نجوم هائلة، يعني نجوم كثيرة. والمرحلة الثانية أثناء بعثته المنع، قبل البعثة كثرة استراق السمع، وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم عاد استراق السمع، لكن ليس كما كان عليه قبل البعثة إلى اليوم. اليوم هناك كهنة، نعم، لهم من الجن من خدموهم، نعم، بالكفر بالله عز وجل استرق لهم السمع من السماء، موجود لكن ليس بالكثرة التي كانت قبل البعثة. قال رحمه الله تعالى: ثم دعا في أربع الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام، ثم دعا أي النبي صلى الله عليه وسلم في أربع الأعوام، ولو قال رابع الأعوام هو أولى، ثم دعا في رابع الأعوام يعني بعد بعثته عليه الصلاة والسلام في عامه الرابع بعد بعثته عليه الصلاة والسلام دعا إلى الإسلام جهرة، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الإسلام سرا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، لأنهم كانوا على ضعف، كانوا على ضعف، كفار قريش كانوا على قوة عظيمة، وإذا علموا بإسلامهم أو بمن أسلم آذوه، فلذلك كانت الدعوة في أول أمرها سرا سرا، لكن بعد جاء الأمر من الله عز وجل بأن يدعو عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام جهرة. نزل قوله جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يدعو كما جاء عن عباس وغيره، خرج إلى الصفا يدعو بطون قريش خصة وعم، يدعوهم للإسلام. ومما قالهم عليه الصلاة والسلام لو أخبرتكم أن عيرا تريد أن تغير عليكم من سفع هذا الجبل مراه الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. حتى قال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله جل وعلا قوله تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام جهر، ولذلك قام المشركون بعداوتهم وبالبطش بهم وتعذيبهم، فعذب من عذب من الصحابة، وخاصة من لم يكن له من قومه منعة يمنعونه، كخباب وكبلال كابن مسعود وعمار بن ياسر وياسر العنسي وأم عمار سمية أول شهيدة في الإسلام رضي الله تعالى عنها، فعذبوهم. بلال يعذب في رمضاء مكة، يعذبه سيده أمية ابن خلف، وأبو جهل يعذب مواليه ياسر العنسي وزوجته وعمار بن ياسر. فاشتدت عداوة المشركين وأذيتهم، فعذب الصحابة رضوان الله عليهم، صبروا وبذلوا أرواحهم أنفسهم وأموالهم نصرة لهذا الدين. ويأتي اليوم الشخص بكل بساطة يسب الدين أو يسب الصحابة أو يطعن في الصحابة، من أنت يا مسكين تسب الصحابة؟ تعلم من هذا اللي تسبه؟ ماذا قدمت أنت مثل ما قدم هذا حتى تسب هذا؟ لو كان عندك حياء لما استطعت أن تنظر إليه فضلا عن أن تتكلم عليه أو تهمس فيه أو تلمس. لكن الخائن والذي لا يقدر المعروف هذا حسبنا الله فيه، من لا يقدر المعروف لأهله وخاصة هؤلاء الصحابة الأخيار، فيطعن فيهم ويفترى عليهم، وهم خير من وطأت أقدامهم الأرض بعد النبيين، عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعلى الصحابة جميعا الرضوان. قال رحمه الله تعالى ورابع من النساء واثنى عشر، وهنا الأولى أن يقول وأربع من النساء، وأربع من النساء واثنى عشر من الرجال الصحب، كل قد هجر إلى بلاد الحبش في خامس عام، وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام، ثلاثة هم وثمانون رجل، ومعهم جماعة حتى كمل، وهن عشر ثمان قد تم، نعم وهن عشر وثمان ثم قد أسلم في السادسة حمزة الأسد. وأربع من النساء واثنى عشر من الرجال، هؤلاء هم أصحاب الهجرة الأولى إلى الحبشة، لأن الهجرة إلى الحبشة هجرتان، هجرة أولى وهجرة ثانية. الهجرة الأولى كان عدد المهاجرين إلى الحبشة أربع من النساء واثنى عشر من الرجال، ومن هؤلاء عثمان بن عفان رضي الله عنه، كان رئيس القوم في هذه الهجرة وأميرهم، وزوجته رقية، ولذلك هو أول بيت هاجر، أول بيت هاجر، كما هاجر إبراهيم وزوجته وإسماعيل، هذا أول بيت هاجر في الإسلام، وهكذا أبو سلمة وأم سلمة، أبو سلمة وأم سلمة. قالت هذا أم سلمة رضي الله عنها أما توفي زوجها أبو سلمة. قالت لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد يصاب بمصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون إلا اللهم اخلفني في مصيبتي واللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها واخلف لي خيرا منها. قال إلا أخلفه الله خيرا منها. قالت فتفكرت من خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر. نعم هنا الشاهد. ومع هذا قالت فأخلفها الله جل وعلا برسول الله عليه الصلاة والسلام خير من أبي سلمة. فهذه الهجرة الأولى إلى الحبشة، والحبشة كانت بلاد نصرانية إلا أن فيها ملكا وهو أصحمة النجاشي، كان ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد، ولو كانت بلاد نصرانية لكن كانت بلاد عادلة، فمكن الله جل وعلا له لما كان عليه من العدل. وهنا تستفيد كلام شيخ الإسلام رحمه الله حين قال البلاد الكافرة يستقيم أمرها ما دامت عادلة، هو كافر لكن عنده العدل، وبلاد مسلمة لكن ظالمة لا يستقر فيها الأمر تذهب. هذا النجاشي أصحمه كان على دين النصارى لكن بلاده بلاد أمن، مكة التي فيها البيت الحرام لا يوجد الأمن كما يوجد في ذلك الزمان في الحبشة. الأمن في الحبشة أفضل من الأمن في مكة التي فيها بيت الله الحرام، ولذلك هاجر الصحابة من مكة التي فيها بيت الله الحرام إلى الحبشة. لماذا؟ لأن هناك أمن. لماذا هناك أمن هنا لا يوجد أمن؟ هناك عدل. أصحم النجاشي ملك عادل وإن كان نصرانيا لكن في مكة الظلم، الاعتداء على المسلمين، أخذ أموالهم، التعذيب، وهي أرض بلاد كافرة. مكة بلاد كافرة في ذلك الزمان لم تفتح بعد، وهذه الهجرة تسمى بالهجرة من دار الخوف إلى دار الأمن، لا تسمى بالهجرة من دار الإسلام إلى دار الكفر، لا، هجرة من دار كفر إلى دار كفر، لكن من دار كفر، من دار خوف إلى دار كفر، دار أمن، تسمى بالهجرة من دار الخوف إلى دار الأمن. فهاجر الصحابة رضوان الله عليهم إلى الحبشة في هذا العام، هو العام الخامس بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن أذى المشركين اشتد عليهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه بالهجرة، بالهجرة إلى تلك البلاد. فهاجروا، تركوا ديارهم، تركوا أموالهم. نعم ما قالوا هذه بلادنا فيها أموالنا وفيها ديارنا كيف نتركها، أرض الله واسعة، إن لم تستطع أن تقيم دينك في هذه البلاد لا تبقى فيها، إذا كنت معرضا للتعذيب لا تبقى فيها، وإن كانت فيها كان فيها دارك وإن كان قد ولدت فيها. هاجر الصحابة تركوا مكة، النبي صلى الله عليه وسلم ترك مكة إلى المدينة. لماذا؟ لأنهم كانوا مستضعفين، كانوا مستضعفين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا إليها؟ فترك الصحابة رضوان الله عليهم مكة إلى بلاد الحبشة، وأقاموا عند النجاشي المقام الحسن، وأقرهم على المقام وأحسن إليهم. نعم الإحسان الذي هو من الإنسان للإنسان، إحسان الإنسانية، وله ليس على دين النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض الناس لا دين ولا إنسانية، لا دين ولا إنسانية، لا من الدين ولا من الإنسانية، خرج حتى عن طور الإنسانية، في هناك أشياء من باب الإنسانية فقط، حتى إن لم يكن الشخص على دينك لكن من باب الإنسانية. اليوم الله المستعان، ضاع الدين وضاعت حتى الإنسانية التي ربما هي تكون سبب خير في بقاء شيء من الخير، وأيضا عرض الحق ليقبل ما دامت وجود، ما دامت وجدت مثل هذه الإنسانية بالضوابط الشرعية، بالضوابط الشرعية، لا بالهوى ولا بتقصير ولا بما يخالف شرع رب العالمين جل وعلا. ثم ذكر رحمه تعالى: قالوا معهم جماعة حتى كمل وهن عشر وثمان، ثم قد أسلم في السادسة، في السادس حمزة الأسد. طيب، يعني هذه الهجرة الثانية، كان عدد المهاجرين 83 من الرجال، ومن النساء 18 امرأة، هذه الهجرة الثانية. لماذا؟ لأنهم قد بلغهم أن كفار قريش قد أسلموا وقد دخلوا في الإسلام، فجاءوا مستبشرين من الحبشة، فلما كانوا في نصف الطريق أو قرب مكة تبين لهم زيف هذا الخبر وأنه ليس بصحيح، وبعضهم رجع وبعضهم دخل مكة، ومن دخل مكة أوذي وعذب كعبد الله بن سعود وجماعة، ثم بعد ذلك هاجروا مرة أخرى بهذا العدد، الهجرة الثانية إلى الحبشة. هنا قال إلى بلاد الحبشة في خامس عام وفيه عادوا، أي في نفس العام، وفيه عادوا أي في نفس العام، ثم عادوا لا ملا، ثم عادوا من الحبشة، ثم عادوا، عادوا من الحبشة ثم عادوا إلى الحبشة لا ملام، يعني لا لوم عليهم في ذلك، لأنهم إنما عادوا مرة أخرى أيضا لأنهم لقوا من الاضطهاد والتعذيب، فكان لهم أجر الهجرتين، ولذلك كان من هاجر الهجرتين له أجر خصه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. طيب، ثم أسلم في السادسة حمزة الأسد، انتهى الوقت، صلاة عم. طيب، في هذا العام السادس أسلم حمزة بن عبد المطلب، وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام وأخوه من الرضاع، حمزة بن عبد المطلب، وذكروا في سبب إسلامه أن أبا جهل جاء وجد النبي عليه الصلاة والسلام عند الكعبة يصلي، فسبه وضربه شج رأسه، وكانت هناك مولاة لعبد الله بن جدعان قد رأت ذلك الموقف، وقد سمعت خطاب أبي جهل للنبي عليه الصلاة والسلام من السب والشتم والاستحقار والضرب، فلما قدم حمزة من القنص وكان داهية، حمزة بن عبد المطلب كان من فرسان قريش، كان يخرج للقنص، فجاء متوشحا قوسه، فلقته هذه المولاة عبد الله بن جدعان وأخبرته بما جرى من أبي جهل، فغضب فذهب إلى أبي جهل وضربه بالقوس، حتى ثار بنو مخزوم قوم بني جهل، قوم أبي جهل، وكادت تكاد مقتله، حتى قال أبو جهل: دعوه، دعوا أبا عمارة، وهي كنية حمزة، دعوا أبا عمارة، فإني والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. ولذلك وقف ثأر بني مخزوم، وبعد ذلك أخذته الحمية في أول أمر، لكن بعد ذلك أسلم رضي الله عنه وأعلن إسلامه، حتى أنه كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أنصرك حمية واليوم أنصرك لدينك. فأسلم حمزة رضي الله عنه، استبشر المسلمون بإسلام حمزة رضي الله عنه لأنه كان شجاعا، بل وبعد أيام أسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ما بين إسلام حمزة وبين إسلام عمر إلا أيام قليلة، فعز المسلمون، حتى قال عبد الله بن مسعود: ما زلنا أعز منذ أسلم عمر، كما جاء في مسلم. ولذلك خرجوا يجهرون بالدعوة، وعز النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بإسلام هذين البطلين الجليلين. قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا بأن ينصر هذا الدين بأحب الرجلين إليه، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل، نعم عمرو بن هشام، فكان أحب الرجلين الله عز وجل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أسلم الله. ذكروا في سبب إسلامه بعض القصص لأنه لا يجزم بها، مثل أنه قرأ طه أو، لكن ما في شيء يجزم بذلك. المهم أنه أسلم. منهم من قال أنه جاء إلى مكة إلى الكعبة إلى البيت وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، نعم لما سمعه يقرأ قال هذا قول شاعر، عمر قال هذا قول شاعر، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وما هو بقول شاعر، كان يقرأ الحاقة، نعم. ثم قال كاهن، قال وما هو بقول كاهن، هذا من الأسباب ذكروا بسبب إسلام عمر. وبعضهم قال أنه سمع يعني لما قرأ طه إلى آخر ذلك، لكن لا لم يرد شيء يجزم به في هذا، لكن أسلم رضي الله عنه الذي يجزم به أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا رب عز وجل بأن ينصر هذا الدين بأحب الرجلين إليه، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق، فاروق هذه الأمة رضي الله تعالى عنه. طيب بقي ننبه إن شاء الله يعني بعد الظهر غدا إن شاء الله درس الظهر، نعم غدا الثلاثاء والأربعاء درس الظهر، نواصل في هذا يعني سيكون درس الظهر غدا في الأرجوزة، وغدا كذلك بالغد في المساء مثل هذا الوقت، وأيضا الأربعاء في درس الظهر، ونكمل إن شاء الله هذه الأرجوزة، هذا الذي يسر لنا من الأيام التي أحببنا أن نقرأ عليكم فيها هذه الرسالة. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.